نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اليوم هو اول لقاء بعد عيد الاضحى الثلاثاء الموافق 17 من الهجره لسنه 1418 من الهجره، الذي وافق 14 من شهر ابريل لسنه 98 من الميلاد. ودرسنا هو المتمم الخامس بعد 30 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وابتداء اسال الله العلي الكبير ان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال، وان يجعلنا واياكم في المقبولين، وان يجعل الايام الاوائل من ذي الحجه قد رحلت بذنوبنا وذنوبكم، وان يتقبلنا الله واياكم عنده، وان لا يخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فنسال الله عز وجل ان ناتيه بقلوب سليمه. ووقف بنا الكلام في اخر اللقاء فيما يتعلق ببيان قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الايه تكلمنا فيها او تكلمت فيها فيما يتعلق ببيان معنى العباده، وفصلنا الكلام في معنى الطاغوت، وانشانا فصلا متعلقا بهذه المساله فيما يتعلق بحده والتعريف الجامع لمعناه وكذلك اقسامه وكذلك صوره. ثم عرفنا ما في هذه الايه من بيان الحكمه الشرعيه الدينيه من خلق الخلق، وهي عبادته وحده دون ما سواه، وانه ما ارسل الرسل جل وعلا الا ليامر الناس بهذا الامر، وان هذه الايه هي تعبير عن تحقيق التوحيد الذي لا يتحقق الا بالسلب والايجاب، بالكفر والايمان. كفر بكل معبود سوى الله، وايمان بالله وحده دون ما سواه. ثم قوله تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ثم يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذه الايه جمعت في البيان بين بيان حق الله عز وجل وحق الوالدين، كما سيظهر لنا ان هذا امر جاء في الكتاب والسنه في اكثر من موطن، ليدلنا على ان اعظم الحقوق على الاطلاق هي حق الله تعالى، واعظم الحقوق بعده في الخلق هو حق الوالدين. حق الوالدين، هذه الايه الآية الأولى آية الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كانت مبينة للإجمال الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لأجله. ثم بينت آية النحل بعض الشيء أن هذه الغاية هي عدلته وحده دون مسواه، وأنها لا تتأتى إلا من خلال الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فكأن الآية الأولى كانت مبينة لمجمل الغاية، والآية الثانية فسرت بعض الشيء. وهذه الآية آية الإسراء فيما يتعلق بالتبويب فيما يتعلق بالتوحيد، آية الإسراء تبين أن هذا الأمر لازم، أن هذا الأمر لازم وليس على سبيل الاختيار أو على سبيل الخيار، إنما هو أمر لازم قضى به الله جل وعلا، قضى به الله جل وعلا وأمر به ووصى به. هنبدأ. قال وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال مجاهد قضى يعني وصى، وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم وابن جرير على ابن عباس وقضى ربك يعني أمر. وقوله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. قضى في القرآن تأتي بعدة معاني، قضى في القرآن تأتي بعدة معاني. المعنى الأول قضى بمعنى خلق، ومن ذلك قوله تعالى وقضاهن سبع سماوات، وقضاهن سبع سماوات، فقضاهن سبع سماوات يعني خلقهن سبع سماوات ورتبهن سبع سماوات. والمعنى الثاني بمعنى وصف وأتم، ومنه قول تعالى فلما قضى موسى الأجل، فلما قضى موسى الأجل بمعنى فلما أتم ووفى. ومنه قضى الدين، ومنه قضى الدين أو قضى ما عليه من دين، يعني وفى وأتم دينه سدده. فلما قضى زيد منها وفر يعني أتم ما أراد. والمعنى الثالث بمعنى قدر، بمعنى قدر، ومنه قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدون في الأرض مرتين. نعم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض. نعم يعني قضينا هنا بمعنى قضى، هنا بمعنى قدر وكتب. وشون إخوان قدر بمعنى قضى بمعنى قدر وكتب. والمعنى الرابع قضى بمعنى أمر، بمعنى أمر وألزم، ومنه قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي وصى وأمر. والآية التي معنا فيها قضى بهذا المعنى، وهي أنه أمر ووصى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. كنت قد ذكرت من قبل أنك كلما وجدت آية من آيات التوحيد في القرآن إلا وجدت منطوق لا إله إلا الله، إما بالدلالة وإما بالمطابقة، إما بالدلالة وإما بالمطابقة. بالمطابقة يعني نفس الألفاظ، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه دي مطابقة لدلالة، مطابقة أن لا تعبدوا إلا إياه يعني لا إله إلا الله. يكون لأن إله الضمير إليه، يعني ألا تعبدوا إلا الله، مفهوم؟ يبقى ألا تعبدوا يعني إيه؟ يعني لا إله، ألا تعبدوا يعني لا إله. بعدين إلا إياه يعني إلا الله. فهذا كما نبهت عليه من قبل، حاول أن تجده بنفسك. فهنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالذي إحسان. وهنا مسألة أيضا ينبغي أن تعرف، نبهت من قبل على التلازم بين الربوبية والإلهية في الفرق. نتكلم عن توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، فقلت أن توحيد الربوبية يلزم لتوحيد الإلهية. إذا بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية تلازم. هنا يقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالأولى ربك إشارة إلى الربوبية، ألا تعبدوا إلا إياه إشارة إلى الإلهية. إذا بين الربوبية والإلهية هذا التلازم، وكأنه يقول قضى من يلزم، من يلزم أن تؤلهه بأن تؤلهه، قضى من يلزم أن تؤلهه بأن تؤلهه، قضى من لابد أن تؤلهه بأن تؤلهه. إذا الآية دلت على التأليه من جهتين، الأول الأمر والثاني التلازم بين الربوبية والإلهية. مفهوم؟ أنا لو قلت لك إن الله، وقلت الآية إن الله ربك، هتعرف من دي الأمر إنك لازم أن تؤلهها، فده دلالة مش كده؟ فلما يأتي ذلك أمر يبقى بقت دلالة أخرى، وقضى ربك عند ربك دي هتجد إيه؟ ان هتنزل عندما تسلم البيت، هتنزل به بالتأليف، صح؟ تنزل بالتأليف ما دام انك انت اثبت له الملك والسيطره والتصريف، اذا لابد تثبت له الاذعان والخضوع والرجوع، مش كده؟ مساله متلازمه، ما دام له السلطان عليك يبقى انت ايه؟ لو اقررت بسلطانه عليك يبقى هتقر بإذعانك له. انت ما بتصيرش بإذعانك لما تنكر سلطانك، تعالى الله عن ذلك. تفهم؟ مش كده؟ مش وقضى الرب، وقضى ربك، وقضى. فكأن هذا خطاب لمن سلم ربوبيته جل وعلا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الصيغة جاءت موثقة ايه؟ لكلمة الملة لا إله إلا الله. فهم؟ وقضى ربك أن تعبد، قضى أمر، ولذا الأمر ليس على سبيل الخيار. يبقى هذا يدل على أن التوحيد، يبقى نمرق الآية الأولى على مثل الآن أن التوحيد هو الغاية التي خلق الله الخلق لأجله. واضح؟ الآية الثانية على مثل مسألة مجملة، يعني مسائل كثيرة مسألة مجملة أو رئيس، وهي أن التوحيد هو الغاية من إرسال الرسل. هذه الآية أو هذا الجزء من الآية أو هذا الجزء من الآيات في آية الإسراء اللي هو 23-24 علمنا الجزء اللي علمنا المسألة، وهي أن التوحيد أوجب من الواجبات، أوجب الواجبات وأولها، أول الواجبات وأوجبها التوحيد. مفهوم؟ ولا يكون واجب إلا به، ولا يكون واجب إلا به، فإن انحرم ذلك الواجب لم يقم واجب بعده أبدا، لم يقم واجب إيه؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عمل، وده اللي جعل الله عز وجل يأمر النبي أن يخاطب المشركين بما يقدمون أو يعملون من أعمال، يقول لهم لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون، لأنهم قد خرقوا أو ضيعوا أو جب الواجبات اللي هو إيه التوحيد، فصارت كل أعمالهم بعد ذلك هباء منثورا ليست شيء، لا يخبرون مما كسبوا على شيء. لماذا؟ لأنهم خربوا وخرقوا أوجب الواجبات. ثم قال شفنا يقول ابن القيم قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات. ده كلام ده تسمعه عشرين مئات المرات، مش عشرات المرات، مئات المرات، هو السلب والإيجاب، الكفر والإيمان، النفي والإثبات. هنا يتحقق التوحيد بالنفي والإثبات الحظ. فالنفي المحض ليس توحيدا، فإذا قلت لا إله تشكيك كفر، وإذا قلت الله إله لا قضي إفراد، لا قضي توحيد يقول إثبات. لكن أنت يتحقق التوحيد بالإثبات والإفراد، بالإثبات والنفي. كونك تثبت أنه إله لا يتحقق التوحيد، وكونك تنفي لا يتحقق التوحيد، بل لابد أن تثبت له وتنفي عن ما سواه، لأن الإثبات له جل وعلا تبارك وتعالى في إله والنفي عن ما سواه يجعله في المقام الذي يليق به، وهو انفراد بالإلهية والربوبية. فهمتم؟ وهذا هو حقيقة التوحيد، وهذه نقطة مهمة جدا. لما تسأل سؤال بما يتحقق التوحيد؟ تقول يتحقق التوحيد بالنفي ويبقى فاهم معنى يعني ايه. وده كلام كررناه مرات ومرات ومرات عشان يتعمق عندك، ودايما تعلم نفسك وتقيم نفسك على هذا المقصد، وهو تحقيق التوحيد. وقوله بالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له. قال تعالى في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. المراد أن يقال أن الله عز وجل جعل حق الوالدين مرابطا لحقه في اكثر من موطن في الكتاب، ولم يجمع الله عز وجل بين حقه وحق غيره من الخلق كما جمع بين حقه وحق الوالدين. وهذه مساله اولى، وهي ان الله عز وجل جمع بين حقه جمع حق الوالدين. جاء هذا في مثل قول الله تعالى وقال ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، هي الايه التي بين ايديه، ومثل قوله تعالى ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. وقول تعالى في ايه النساء اعبدوا الله واشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على اكبر الكبائر ان ماذا رسول الله؟ قال الاشراك بالله. ثم سمعي قال وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين تنبه في السلب والعطف والإيجاب، يعني في الإثبات المتعلق بالدليل فهذا أعظم الطاعات بعد حق الله، وفي الذنوب أعظم الذنوب بعد هذه حق الله، يعني بعد السلب عقوق الوالدين تنبه عقوق الوالدين. هنا تسأل ويسأله من لا يدري، يقول أين حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو مخلوق، يقول حق الرسول صلى الله عليه وسلم هو ضمن حق الله. فعندما يقول الله تعالى أرشكم لي، هذا مستلزم إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بما تقتضيه من حقوق النبوة. فإذا رددت شيئا من حقوق النبوة فقد نقضت الشكر لله، وقد نقضت العبودية لله، نقضت دين الله، نقضت الإيمان بالله، نقضت التوحيد. مفهوم؟ إذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ ظن حق الله مفهوم. ولكن الآيات جاءت تأمر بعبادة الله، تأمر بالإيمان بالله، تأمر بتقوى الله. قد يأتي في موسم معين يقول أطيع الله وأطيع الرسول على بيان أمر معين، لكن عندما يقول أعبد الله ولا تشركوا به شيء في حق الرسول جزء من أو هو ضمن من عبادة وحدة الرسول، لأن رد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هو تكذيب لله. خلاص. وإذا وقع منك ذلك يبقى نقص التوحيد والسبت، لكن حق الوالدين منفصل، حق الوالدين منفصل، ويمكن أن يحقق العبد التوحيد بعيدا عن حق الوالدين. وكل الأهل الكبائر رغم أنه لم يفسد توحيد، يعني ليس مشركا أو كافرا، لكن هذا الكبيرة عظيمة جدا وعظمها في قدر سوءها، يعني قد تشملت بقدر المسيئات عظيم جدا، حتى ان توحيدك يهل يوم القيامه امام حجم الذنوب التي تترتب من هذا الباب وحده، اللي هو حقوق الوالدين او عدم بر الوالدين. يعني احنا لما نقول ان اهل التوحيد يغفر الله له يوم القيامة، وإنه من فضل التوحيد زي ما شرحت الأبواب المتقدمة فتح المجيد أو الثانية، فضل التوحيد أنه يكفر من الذنوب، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أبواب بهذا العنوان ثانية بعد هذا الباب بإذن الله تعالى. هتجد أن هذه الأبواب مفادها بما دل عليه الكتاب والسنة أن من حقق التوحيد فإنه على أمل، على أمل في المغفرة وعلى أمل في ثواب الله عز وجل عظيم. مفهوم؟ بينما من لم يحققها ليس على هذا الأمل وهو التوحيد. لكن هناك من الذنوب وإن كانت ليست كفر لكن سعد حجمها أو كبر حجمها بأصح بلدع صاحبها في رهق من الاسم والذنب بحيث يرجع اثر التوحيد يوم القيامه امام هذا الذنب، فلا يعني ينجو العبد من هذا الاسم فترجو السيئات، وان كان هو من قسم المؤمنين لكن ترجو فيكون آل جهنم، يكون آل جهنم يعذب بها بثقل هذه الذنب. يعني ذلك جعل الذنب الذي يرد إشراق مباشرة، خاصة هذا الذنب ذنب دائم لصاحبه، لأن الوالدين لا يبرى يوم في العمر، بل حج مثلا مرة في العمر تحج وتقيم نسكك ويضبط أمرك وينتهي، إنما هذا أمر دائم دوام حياتهم، ويمكن كمان يمتد إلى ما بعد موتهم، إلى ما بعد موتهم، فإن البر يستمر والعقوق أيضا يستمر. انظر البر فكأنه بدون حياتك أنت وليس بدون حياتهم هم، فنبه بذلك. والمسألة الأولى هي تعظيم حق الوالدين، تعظيم حق الوالدين حتى أكرم الله عز وجل بين حقه وحقه في أكثر من موسم في الكتاب، بل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الهدي واحد والبقرة واحد، وكل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. التقدير انه هذا العقد هو عقد للامر على نفس الصيغه دون تكرار صيغه الامر، يعني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى من والدين إحسانا. وبقى هنا ومما قضى فعطف على قضى قضى كذا وكذا وكذا فهذا مجموع ما قضى ما أمر به في هذا الموضوع. وتقدير الكلام وبالوالدين إحسانا إيه هو بالوالدين إحسانا؟ يعني أكلهم ولا شربهم ولا نومهم ولا قيامهم ولا ضربهم ولا فقراء هو تقدير إن هذا مصدره في فعله تقديره وأحسنه في الأمر يبقى تقديره وأحسنه بالوالدين إحسانا وأحسنه بالوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا الأمرين ما هي بالوالدين إحسانا؟ في الأرض وبالوالدين وأحسنوا بالوالدين إحسانا وهو فعل من جنس مصدر هو إحسانا فعل من جنس مصدر وأحسنوا كان الأرض قضى بالعدل وقضى بالإحسان إلى الوالدين. وللتعميق في بيان أن هذا الحق ينبغي أن يأتي على أتم صورة منه قال وبالوالدين إحسانا لكل تقدير وأحسنوا بالوالدين إحسانا ولو قالوا أحسنوا بالوالدين فكان بك إحسانا ويسمون التوكيد والتوكيد يفيد الإيه؟ التمام يعني أحسنوا لهم تماما الإحسان يبقى المأمور به تمام الإحسان ولا بعضه؟ المأمور به تمام الإحسان المأمور به تمام الإحسان يدل عليه قوله إحسان أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين الإحسان كما قضى بعبادته وحده لا شريك له كما قال تعالى في الآية الأخرى أن يقصد أن هذا دائما يقع في كتاب الله وهو الإكرام بين حقه جل وعلا وبين حق الوالدين فنشكر لي ولوالديك إلي الحضور أي الإكمال. طيب وأحسنوا بالوالدين إحسانا ما كلام مجمل ولا مفصل؟ مجمل يحتاج إلى بيان. فبعدما أمر بذلك الأمر على سبيل الإجمال جاء في بعض التفصيل الذي يدلك على المسلك الذي تحقق به ذلك الأمر وذلك من تمام البيان. مش احنا عارفين القرآن من صفاته الأكيدة أنه إيه؟ أنه مبين مش كده؟ أنه مبين يعني ايه مبين؟ يعني يبين تمام البيان يبين تمام البيان. فلأنه أمرك ببر الوالدين هو يبين لك تمام البيان في هذا الباب فبعدما أمر بالأمر المجمل وأحسنوا بالوالدين إحسانا بين هذا الإجمال وفصل هذا الإيه الإخلاق فصل هذا الإجمال فصل هذا الإجمال حتى يكون مفسرا ومفسرا ومبينا. فجاء قوله تعالى بعد ما قال إحسانا إحسانا تعبير عن إحسان الذين إحسانا إن يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واقصد لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية يا إخوان خدها وفاهم وتتعلم معنى هذا الدرس. هذه الآيات هي منهج كامل متكامل لبر الوالدين مع قلة الكلمات التي جاءت فيها. أولا شو عدة مسائل عظيمة. أول هذه المسائل قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر هو بر الوالدين متعلق بالكبر ولا متعلق بكونهم والدين؟ بكونهم والدين صح ليس علاقة بالكبير او صغير. ابويا لو شاب مخوف ها
هو ابويا وله حق، مش بستنى لما يعجز ويعظم ويهرم يبحث بقى عن جده. لكن اكتب في قوله جنة يغنى عندك الكبر، يعني الجن المأمور به ان يكونوا والدين وبالوالدين. اول ما تتميز واول ما تتكلم وتعرف ان ليك اب، تعرف ان ليك ام، فتعبد لله عز وجل من اوسع ابواب الجنه، اوسع ابواب الرحمه، اوسع ابواب الجنه الوالدين. باب واسع جدا. كلام ملوش علاقه بالكبر ولا بالصغر. يكون افهم. طب لماذا قال إنا بلغنا عندك الكبر؟ لأن الوالدين، الوالدين عندما يكون صغيران اعمل كذا يا ابني بتبلغ ويسأل مش بغرض مثلا اللي هو المعترف إلا من رحم الله عز وجل جعلنا الله وإياكم من المرحومين. فاللي بيحصل وهو يلزمك إذا أراد منك أن تفعل الجأس، الجأس وأسراك، أسراك إكرم، يعني ضغط عليك ضغط وأخذ يدك بالقوة يبني كذا هتأمن من ولدك فوق الناس. فهو في هذه الحالة يستطيع أن يأخذ حقه. انت لو عندك تقوى وهو صغير هيبقى مجتمع حقين، المجتمع ايه؟ مجتمع تقوتك مع قوتك او سلطانك. فلما تبقى من جهه تقوى من جهه سلطان فده ادعى لتحقق. فلو خليتك تقوتك هيلزمك سلطانك. متابع معي ولا لا؟ لو انك انت متعود نفسك وجاهز نفسك طاعته وبره واحسن اليه، فاذا خالفك اذا خالفك تقوته وشفت انها لقيت نفسك وقت بقى فهو خوفك من قوته، خوفك من سلطانه، خوفك من منها امواله عنك، خوفك من كذا، هايه؟ هيجعلك تمشي. من هنا انت بتسمع حمد الله يا ابويا مش راضي، يا ابويا مش عايز، يا ابويا. لكن ساعة ما يكبر ويعجز ويبقى محتاج اللي يشيله واللي يزقه يقع، فبقت المسألة مفيش فيها غير ايه؟ غير التقوى. فإن كنت أهل تقوى في مثل هذا الموطن فأنت في غيره أبعد أرض الأفاح. إن وصلت الحقوق في مثل هذه الحال فأنت في غيرها أبعد. يعني إذا كان أنا من غير أي بنوك بوصل الحقوق تماما، أما لو في بنوك هعمل إيه؟ مش كده؟ فوعظت في هذا الموطن لأن هذا الموطن ليس فيه إلا تقوى. مش فيه سلطان الأبوين. إنا بلغنا عندك الكبر إشارة إلى الإعدام، إلى الإعدام سلطانه، إذا الإعدام سلطانه. تفهم؟ معاه إيه؟ إلى الإعدام سلطانه، إشارة إلى الإعدام سلطانه. إن بلغنا عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، وهذه إشارة إلى أن الجزء منهم باب عظيم، فكيف بالكل؟ احدهما او كلاهما. ولذلك جاء الحديث رجل انف امرئ ادرك ابويه احدهما او كلاهما ولم يدخلاه الجنه. انظر، ولم يدخلاه الجنه. فبعضهم باب عظيم، فكيف بكلهم؟ احدهم باب عظيم، فكيف بهما؟ تنبه، معرفه إما أبلغن عندك الكبر، لماذا وصيت، لماذا أمرت، لماذا بُيِّن في هذا الموقف. ثم أحدهما أو كلاهما إشارة إلى أن كل منهما باب عظيم، الواحد منهم باب عظيم، فكيف بهما؟ طبعا أعظم وأعظم. إما أبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أحدهما أو كلاهما، فمن له والد أو والدة فإنه لا يزال أمامه محموحة من الجنة وباب إليها لم يوصل بعد، ولم يعرف قدره إلا بعد أن يغلق دونه، أحدهما أو كلاهما. وقال أحدهما هو تقدم بالقليل، أو كلاهما وأكثر. طيب لما عرفت ليه ذكر العبد او بدا البيان بالذكر في شانهما عند كده؟ لان العبد لو عرف القدر، الكبر ده معناه ايه؟ الكبر ده معناه انعدام الحاجه اليهما الا في منازل، صح؟ الكبر ده معناه انعدام الاعتماد عليهما، الكبر ده معناه عجزهم انعدام سلطانهم، الكبر ده معناه ان صارت الحاجه مخلوق، بدل ما كان طول عمرك محتاج اليهم صار الانهم في حاجه اليك. فاذا انت وصيت الحقوق في هذه الظروف فانت في غيرها اوكى. لماذا؟ لان انت لما تيجي النهارده محتاج لأبيك في الطعام وفي الشراب وفي الملبس وفي الماكل وفي الحياة وفي كذا وفي الجواية، فحتى تبادل الحاجة قد يكون هذا التبادل الحاجة مدعاة إلى من باب الشكر ومن باب أراد المعروف. لكن عند الإيمان ذلك وصلت أنت وصلت نفسك على أنك أنت تعنيه من طوعك، فإن كنت من أهل التقوى الذي يراقب فأنت في غيرها من تراقب. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفل ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذه أربع مواقف أو أربع مقاطع بلغت المنهج العملي التفصيلي لبر الوالدين، أربع مقاطع بينت المنهج العملي التفصيلي لبر الوالدين، فبينت النهي عن أقل السوء من القول، والنهي عن أقل السوء من الفعل، والأمر بتمام بتمام القول الحسن، والأمر بتمام الفعل الحسن. شباب نهيب عن أقل القول من السوء، وفي المقابل شباب وأمر ببذل تمام القول من الخير. يعني لو أنك كففت كلام السوء خالص ده خير، لكن لا مش احسانا له، ده مش ايه؟ مش احسانا. لكن بلغ الاحسان، لكن لا، انت مطالب بان تكف عن اقل القول من السوء كما فوق ما فينا فهم، وان تبذل من الكلام ما هو تمام الكلام الحسن تمام. وفي الافعال مطالب بأن تنتهي عن أقل أفعال السوء وتبذل في المقابل تمام أفعال الخير، مش بعض. اعرف نفسك اشتفى بس المنهج، ولا تقل لهما أف ولو كان هناك أدنى من الأف لذكر، لو كان هناك أدنى من الأف فأف. وأف كلمة ليست بسوء إنما تدل على معنى سوء، فليس الأفك لكلمة فيها سب ولا طعم، ولا طعم في النسب ولا تجريح، فهم؟ لكن لا يقولها القائل إلا للتعبير عن أنه مستحيل. فجعلت من كلام الشيخ وليست هي كلمة سوء في ذاته. ألف سيء ما مفهومش دلالة على معنى سيء. مفهوم؟ زي ما نقول كلمة تدل على معنى سيء لأنها اسم علم لحيوان مهين صح؟ لكن أجل ما اسمها الشبه مفهوم؟ وهكذا. هذا هو إيه؟ الأول وهو النهي عن أقل القول من الجهول. طيب وفي المقابل الأمر بأتم القول من الخير وقل لهما قولا كريما. في كلمة كريما دي قالوا القول خمس. قالوا القول خمس قبيح وظلم وعدل وحسن وكريم. قبيح زي ما تقول امك وابوك وفيكوا عليه. وظلم من السرق وهو ما سرقش. وعدل والله ابويا راجل طويل ابويا راجل ابيض ابويا راجل قصير فهم. وحسن ابويا مش مؤثر معانا ابويا رباني وكريم. علاه قول ليه فهم ليه كريم كتوب علاه ليه الكريم. والقول الكريم لابد ان يكون حسنا لانه اعلم بالحسن ولا يمكن ان يكون قبيح ولا ظلم ولا واعلم من عدل. يبقى اعلم من عدل لانه رقيق لان من تحت خالص الصوت كذا وبعدين كذا وبعدين كذا فبقى اداء ادناء وده اعلى. مفهوم؟ فالقول الكريم هو لابد ان يكون عدلا وحسنا. عدلا وحسنا لابد. ولكن يكون خير الفاظ في هذا الموضوع يعني خير مثلا انت عايز توصف انسان ان انسان كريم انسان جواد انسان شجاع فافضل كلمه تقال في هذا الموضوع يسمى قولا كريما. لكن اذا كانت الكلمه تدل على القضيه المذكوره تبقى ايه عجل تبقى ايه عجل. فان كانت من خير ما يذكر تسمى حسنا وان كانت اخير ما يذكر تسمى كريم. عرفت؟ واقصد لولا جناح الظل من ولا تقل له ما افي بعدين في المقابل مش بالترتيب في المقابل من مقاطع وقل لهما قولا كريم. عرفت المكان. ثم نهيت عن أدنى السوء ولا تنهرهم ولا تنهرهم. والنهر هو الإشاحة باليد في الوجه أو الدفع اليسير أو التعنيف مع القول. لما واحد يقول لك اسكت وهو عامل كده ساكت يبقى اسمه ايه بينهز الكلام. لما يقول لك اسكت ويشاور لك بوشك يبقى ايه ينهرك لان صاحب القول عمل. صاحب القول ايه عمل ردا. فاقل العمل ان يبقى في اشاره مع الكلمه دي اقل من كده يعني مش ضرب ولا جرح ولا تكسير ولا مجرد اشاحه باليد. أو إشارة مع الكلمة. ما هو أدنى من السوء من الفهم؟ فانت منهي عنه. طب في المقابل مش بس تنتهي عن أدنى السوء من الفهم، بل وتقبل تمام الحسن من الفهم. عبر عن ذلك بقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وهي المقابل ايه بقى؟ ولا ترهبهما. طيب احنا عندنا الذل ثلاث انواع. الذل ثلاث انواع. الشرع لما نعمل الذل ثلاث انواع. أرفعه وأعظمه هو الذل لله. الذل لله هو ذل العبودية. الشيخ عرفنا العبادة بأنها إيه؟ تمام الذل والخضوع مع تمام المحبة. شو ما إيه؟ العبودية أصلها التذلل. فده أعلى أنواع الذل وأحمده. والنوع الثاني اللي هو ذل الرحمة، وأن هو ما يكون بين المؤمنين بعضهم بعض. قال الله تعالى: أعزة على الكافرين. أذلة. أعزة على الكافرين. أذلة. أذلة أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين. أو كما في القول في خصوص محمد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء غيرهم. فعبر بالذل وبالرحمة. مفهوم؟ هذا النوع من الذل هو ذل المؤمن للمؤمن. هو ذل الايه؟ الرحمة. وهو المذكور في الآية: واخفض لهما جناح الذل. طب ممكن وهو ذل المهانة، وهو التعرض او تعريض النفس لما لا تطيق من البلاء. ذل المهانه ونفس. وفي الحديث: لا ينبغي للعبد ان يذل نفسه. قال: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: ان يعرض نفسه لما لا يطيق من البلاء. فلا يؤمن ايه من الذل، هو ذل المهانه. يمكن يذل نفسه من اجل المال، من اجل المراه، من اجل اي شيء عرض لا يامر الله عز وجل بذلك. فلذلك جمع ذل المهام. طيب الموت الذي معنا اللي هو انت مطالب بذله، واخفض لهما جناح الذل على سبيل العبوديه ولا على سبيل المهانه. ها؟ لا العبوديه ولا المهانه. لهم يعني الله لا يوصيك بأحد حتى تجعله شريك، لأن لا بد إلا بالمعروف والخير. مفهوم؟ فمش هيبقى الذل هنا ذل العبادة، ولا هو ذل المهانة، لأن أنت ما أنت كرمك الله عز وجل كإنسان، وكرمك بالإيمان. المسلم مكرم مرتين، والمخلوق الأدم المكرم مرة. ولقد كرمنا بني آدم بكرامة الإنسانية عن الحيوانات وعن الحشرات. بعدين: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمؤمن مكرم بإيمانه، وبعد كرامة أخرى. مفهوم؟ فمش هتؤمر مع التكريم بالإيمان، كما قال تعالى: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فلا يكون أبدا بعد إعجازك بالإيمان أو تكريمك بالإيمان الأمر للمهانة. فالمسألة مش محتاجة اجتهاد مننا، ولا محتاجة نظر، بل وقت لهما جناح الذل ثم عين نوع الذل. فقال: من الرحمة. تنبه، وقت لهما جناح الذل من الرحمة، لأن في ذل بالرحمة حتى لا تظن ان ابوك ده خلاص يعبد. يعني انا حال عايزه بقى ايه ابن ابويا قوي، فانا بقى حضره اكثر من غيري. انتوا عارفين ان اي امر في الشرع الناس فيه على ثلاث أقسام: ما بين مغالي، وما بين متوسط، وما بين قالب. أي أمر في الشرع هناك المغالب، وهناك المتوسط، وهناك القائم، صح؟ فربنا يأمر بالصلاة، هذه ناس يصلوا مثلا 20 ركعة، مش عارف صلاة الأسبوع وصلاة الثلاث وصلاة الحد، ده مفرط مغالب. وفي ناس تركت الصلاة، ده قائم. وفي ناس أهل وطن، عليكم بسنتي، فهمت؟ الله عز وجل أمر بحب الصالحين والأولياء والطيبين وموالاة المؤمنين، أمر بذلك. أنت وغيرك وغيرك وغيرك، وفي ناس مغالية. لما بيشوفش واحد اللي ما يستاهل ثواب الخير والصلاح، يعني عايزين ياخدوا من هدومه، عايزين ياخدوا مش عارف من شعره من جسمه، لما يموت يعملوا ايه؟ ده مغالي. وهناك المقام اللي يقول لك ده دول كلام دول عالم مجانين وعالم متخلفين وعالم، وممكن يقتلهم وممكن يعزمهم وممكن، وهناك الوقت، فاهم؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، ده مكان الصحابه فيما بينهم وبين انفسهم. ما حدش بتعلمش ان حد خد قميص ابو بكر، ولا المخده اللي كان بينام عليها، ولا النعل بتاعه، ولا هدومه، ولا شعره، ولا، ولو كان هناك احد يتبرز به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ابو بكر رضي الله عنه ارحم امتي. فالشاهد ان كل امر من الاوامر ينقسم الناس فيه الى مفرط ووسط وايه وقال تارك مضيع. فكذلك واحد يجي يبدل الوالدين فيغالبه ولا خلاص ابويا ده انا هحطه يعني الفيديو ليه؟ انا عايز اتعمق في الدين، وارد ان يحصل ذلك. والثاني يضربه ويسمه او يمضربه وعايز يموت ويتمنى الى اخره. واهل الوسط جعلنا الله واياكم منهم، يعرف حقهم بلا لا غلو ولا مضيع. فقال الله تعالى: خذوا ما جناح الدنيا، ثم من الرحمه حتى لا تظن ان جناح الدنيا هنا مضيع، وليس هو مهال حتى ان انت لو بقى فرضنا ان ابوك ده استعملك في الشرك واستعملك في العبودية، ولا في ده ولا في ده ولا في ده، ولا انتهنك، ولا فريت انت ايه خلاص، ان لازم اكون دليل ابويا، لا، بل من الرحمه تنبه. يبقى اذا امرت بايه؟ نهيت عن من رواحك، نهيت عن اقل السوء من القول. في المقابل امرت ببذل تمام الخير من القول، قول الكريم. نمره ثلاثة، نهيت عن اقل السوء من الفعل. في المقابل اربعه، امرت بايه؟ ببذل تمام الخير من الفعل. سمتني عن خلاص.
قبل ان ابدا، احب ان انا انبه الاخوان انفسهم على التبرع لاجراء ترميمات للمسجد وبعض التجديدات التي يحتاج اليها المسجد، وهذا مبلغ البر عظيم ويدخل فيه قول من اقل من بان من جهل مسجدا. فصيانه المساجد واعاده بنائها وترميم المنهار منها هو جزء من بنائها. فيعني هذا الباب باب عظيم من البر، اسال الله ان يعيننا واياكم عليه، ويعني احث الاخوان على ان يساعدوا في هذا الباب. والسماليك اللي موجوده في المسجد معظمها لهذا الباب الا كفاله اليتيم، يعني سماليك الاسلامي كفاله اليتيم لا يخص هذا الباب، لكن معظم السماليك كما اخبرت متعلقه بهذا الباب، وهو جمع تبرعات لإجراء بعض الترميمات في المسجد وبعض التجديدات. فوفقنا الله إياكم بالخير وأعان عليه جل وعلا. سؤال متعلق بمسألة الطاغوت، يعني استرعاني أو استرعى انتباهي وأحببت أن أعلق عليه. يقول لقد تعلمنا من قريتكم درس خاص ما نتعلمه من عقائد على الواقع الذي نعيش و... وألا تكون هذه العقائد مجرد نظريات على الورق. وبناء على ما تقدم من تفسير للتعبير بصور الأدوات الاجتماعي فإني أتساءل عن صورة هذا الاجتماع في واقعنا المعاصر الذي يقع على أحد. وبمعنى آخر هل يكتفى بالبغض القلبي عند مدن وجد العداوة والبغضاء لهذا الطغوط والعمل على إدارته ورد الحقوق لمن يستحقها؟ وهل العمل مثلا في الأنظمة الحكومية مطلوبة من استقرار هذا الطغوط ونصب دينيا؟ وكيف نخرج من دائرة من الدائرة الطاغوتية ونحن هذه الدائرة حتى يكبر ديننا ونحضر ونعظم إلى الله عز وجل بذلك الله خير؟ طبعا هو واضح أنه الكلام يعني فيه عند الكائن بعض الإشكال أو بعض الاضطراب الذي قد يكون عند الطغوط كثير منه، وهو أن المفهوم البراءة من الطغوط عند كثير من الناس يضبطون بأنه يستلزم مواقف عملية معينة. طبعا لا شك أن الكفر بالطغوط لا يستقيم إيمان إلا به، لكن لابد أن تعلم أن الكفر بالطغوط كما بينت عندما بينت مسألة الاجتناب أن أمر الكفر بالطغوط أصله أمر قلبي، أصله أمر قلبي، فإذا استلزم موقفا عمليا أصله أمر قلبي، فإذا استلزم موقفا عمليا فإنه لابد من القيام بهذا الموقف العمل. بمعنى إذا أنت كفرت بصنم عبده الناس يبقى لابد أن لا تعبده ولا تبذل له من صور العبادة شيء، لكن تقول أنا بريء ثم تذبح له أو تنذر له أو مشابه. إذا أنت كفرت بشريعة هذه الشريعة مصدق بدلا من الكتاب والسنة فلا بد من أن تبرع منه، ومعنى البراءة أنك أنت لا تنصرها ولا تعمل على إقرارها ولا تحكم بها بين الناس ولا تحكم بها بين الناس. يعني الموقف العملي ليش أنت في مسألة زي مسألة الشريعة الطاغوتية المنتشرة؟ هتعمل إيه؟ أنت لست قاضيا ولست حاكما، يبقى الموقف بالنسبة لك مجرد إيه؟ موقف قلبي. فلما يتعلق بك موقف عملي ساعتها تقول إيه؟ أنا ينبغي إن أنا أعمل بالموقف العملي الذي هو لازم من المواقف القلبية. مفهوم؟ لكن هو مش إن أنت لازم كل حالة أنت مشارك فيها موقف عملي، ما في حاجات أنت مالكش فيها موقف عملي، ليس لك فيها موقف عمل. يكون فمثلا رئيس الناس يؤمنوا بالجن وبيعملوا لهم طقوس وطاق وينظروا ذبائح ومشاكل، ايه الموقف العملي؟ مش موقف، لكن انت مش من اهلي حتى تقول اترك، لكن الموقف العملي براءه قلبيه، شايف ان هذه البراءه بتجعلك وبالاضافه الى الدعوه، لان من اعظم دلائل كفرك بالطاغوت هو دعوة الآخرين للكفر به. عندما أقول للناس لا تعبدوا الدين، لا تعبدوا الحجر، لا تعبدوا الشجر، لا تعظموا غير شرع الله، ولا تدينوا إلا بدين الله، ولا تؤمنوا بأن هناك من يعلم الغيب إلا الله، وأنه إلى آخر ذا أمور، هذا كله إيه؟ هذا كله مواقف عملية مترتبة على البراءة من الطاغوت. طيب فلما يجي واحد يقول طيب لو واحد اشترى في الحكومة لما ده مش متبرئ من الطغوط، هنا القلب، يعني هنا بدأت المسألة تبقى سمك لدى مطمئن مش عندي، لأنه فين العلاقة بين الطغوط العدمي؟ العلاقة الطغوطية هي مشاركة يترتب عليها إقرار فيما يتعلق بقيام الطغوط يعني لو انت في امريكا واشتغلت دكتور في امريكا دكتور واجرت نفسك عند الامريكان دكتور يقولوا لك لا انت مش ايه، مع انك تؤمن بان هذا النظام ايه؟ نظام كافر ونظام باطل وتبرأ الى الله منه، لكن انت اجير
وهي السؤال هل يجوز ان انا اجر نفسي عند كفار في عمل مباح؟ قال يجوز ان تؤجر نفسك عند كفار في عمل مباح. وده وقع من الصحابه رضي الله عليهم باقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. فدي الخلق انك مش فاهم يعني الموقف العملي المرتبط بالموقف القلبي. فاهم ولا لا؟ فواحد يقول لك مثلا لو طلعت الطاقه تبقى مش كافر بالطاغوت، لو طلعت شريط الباب يبقى مش كافر بالطاغوت. طبعا ده خلق يعني ده توهان. ده حقيقه انا لما بسمع الكلام ده بحس ان ده خذلان، لانه لا يرتبط لا بشرع ولا بعلم ولا بفقه ولا بدين، ملوش علاقه، ده مجرد واحد ايه؟ توهم. ليه؟ هو عايز يقول انا ببرأ من الطاغوت، يقول له جزاك الله خير، براقك من الطاغوت، ببرأ من الشرائع الباطله، جزاك الله خير. لكن ايه اللي جاب ده في انك تطلع بطاقه؟ او انك انت وان هو تطلع البطاقه ده معناه ان انا مش ببرأ من الطاغوت. شوف الغلط، شوف الخلق. فهم؟ لان كانه يرى ان تطلع البطاقه معناه ايه؟ معناه ايمان بان القران لا يخلص وان شريعه الباطل هي تخلص. فمجرد تطلع البطاقه ده معناه كده. حتى في الدنيا يقول ان مثلا ان لو حصل هذا المعنى اي بلاش مش بلاش نفسي، حتى يكون نصراني، حتى يكون عقلاني علماني عند المعنى ده ممكن يتصور. فاهم ولا ايه؟ لكن هذه الامور بعيده كل البعد عن تعظيمك، عن تقديرك، عن اقامتك، عن نصرتك لشرائع الباطل وكيان الباطل مع براءتك منه. وبدا مش كفر الطاغوت، وبدا مش وبدا براء، المهم ده خدمان. مش بقى ده غلط او ابتداع، بس خدمان ملوش مكان. يعني عشان تحطه في الشرع ملوش مكان في الشرع ابدا، غير ان يكون هو يظلم الخدمان. فاهم؟ لان البدعه له شبهه دليل الايه؟ في الشرع، ولا دليل ظلم. فين الدليل ظلم هنا؟ فاهم؟ فلا بد ان انت لان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه كان فيها اليهود وكان فيها المشركين، وجد في مكه، فهي خليفه يجي ويجتمع المكه عشان اللي ايه يقول لك ده مجتمع مكه مجتمع رجل الضبط ما يقولش نوع. طبعا ده كلام باطل. يعني قرات عليكم كلام ابن تيميه قبل ذلك مبحث الاستهزاء، وقلنا ان الشرع كله معمول به الا ما دل الدليل القطعي من الشريعه على ان الاول منسوخ لا يجوز العمل به، زي لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، ده دل الدليل الشرعي على ان منسوخ. لكن لما قلنا تعالى كفوا ايديكم واقيموا الصلاه، وبعدين يقول الله تعالى جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فبشروا بالنبي وهكذا فالمؤمنون مأمورون بانهم متى كانت لهم قوه يستطيعوا ان يجاهدوا فهم مأمورون بقوله تعالى جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومتى كانوا مستضعفين لا قوه لهم فهم مأمورون بقوله تعالى كنت اياكم واقيموا الصلاه. ولا منسوخ ولا جناس. فاهم ولا نايم؟ نايم. ما زقتش. ليه؟ لما هو ده غياب العلم بيخليك تخبط. يعني ممكن واحد يبقى هو لما يكون المتكلم مسألة هو الكلام أقام كلامه على جهل، المتلقي هيكون أجهل. يعني بدل إذا كان هو متلقى، يعني هو متلقى من ده هو اللي يقيم كلامه على جهل المتلقي، لانه كان عنده لو كان في اجهل ما كانش تلقى هذا الكلام. صح الله؟ فلولا انه اجهل ما تلقى هذا الكلام، فلابد ان تبين ما تقول وما تقول. فالسؤال جزاه الله خيرا بيسال من باب اني انا اريد ان يكون انسان واقع، انا انسان واقع ذكرته وبينته انا في اجتنبه. يعني في اجتناب كلام الايه؟ الجهل. وقلنا من اصل البراءه القلبيه وما يلزم لها من الموقف العملي بحسب المقام. يعني انت لما تلاقي نفسك قدام واحد يقول لك انا اعلم الغيب، قول له لا. اللي هنا بقى كله بالتفويض الموقف العملي موجود اصلا، انما اؤمن بانه لا يعلم الغيب الا الله، وبعدين اقول له انا لا اقبل منك دعوه فيها ادعاء علم الغيب، ولا اقر لك بانك تعلم بشرط ان انا اجيب بقى مثل واختار رعبته واقطعه 10 حتت وادي كل واحد سكه عشان يبقى انا هنا. فاهم؟ الموقف العمل المطلوب كله انك تقول له ايه؟ كذا فلا يعلم الغيب الا الله. خلاص انتهى، هو ايه الموقف العمل؟
فاهم الليل طبعا يعني انا بأصل المصنع بالسعر وبغيره وقلنا هذه الاستشكالات من كيد انك انت متخيل من الامور ايه اللي انت وشميت الهواء في مثلا في ارض الطابوت يبقى انت هنا ايه ما تكفرش من طابوت الطابوت من الطابوت كلام يعني هذا الكلام انا خبرت من يقولون به او صادفني من يقول به لا اعرف من المهم لكن في حياه العمر يعني في حياه العمر من السبعينات والراسي خبرنا انه ممكن واحد يعمل بحث طويل في انه يقصد البطاقه يبقى غير كافر للطاغوت ويضيع ايمان واللي مش عارف يعمل ايه حتى ان بعض الناس يبلغ بهم الامر بدعوى البراءه والقصد بيكون حسن لكن لما القصد يكون حسن والمشهد باطل يكون الصم عظيم فلما تسجيل ولده ولا يدخل مدرسه ولا يدخل كذا ولا يعمل ليه من باب النور والتواضيع وبالتالي احنا لازم نخسر من طاغوت ونظره الكلام ده كلام خذلان في المسلمين ملوش مكان في اصلا حتى لو هو كلام بيكون ده غلط ولا دي بدعه ولا لازم هو شبه ذات ملوش مكان اصلا الاقتراح محض فهم تنبه لذلك تنبه لذلك لكن الذي انزلك به الله عز وجل هو ان كل من انزل نفسه منزله لا تبلغ الا لله انت وانت كافر بالطاغوت اذا برئت بقلبك منه خلاص انتهى كل الاعمال السحرة امام فرعون عليه لعائل الله كل الاعمال ايه انهم قالوا انا امنا بربنا كل الاعمال من برئ من ربيتي وربوا وبروا برئ من دعوته ثم واستمسكوا على دينهم كل اللي حصل منهم اللي رفعهم فوق هو البراءة القلبية اللي تركب عليها ايه بقى عدم المناصرة مش تركب عليها ان هم عملوا شيء عدم مناصرتهم بلا المسجد فانت عدم مناصرتك لقيام الباطل هو بالعمل اللي انت بتطالب به وما فيش ان نفسك انت بتناصر انت بتشجع وعمال تعمل وتقيم لكن انت فينك تسال سؤال ان لا ده لازم اعمل عشان اجيلي فمش مطالب لذلك الا اذا كان لك من القوه التي ومعنى لك من القوه يعني كيان اذا اراد ان يفعل فعل المعنى القوه كيان اذا اراد ان يفعل فعل وما زلت في كيان اذا اراد ان يفعل فعل به فانت في تمام من الاستضعاف ده مش هيك كتب الشرع كتب تمام الاستضعاف يبقى ايه كفوا ايديكم واقيموا الصلاه يبقى الصبر على الدين يبقى البراءه القلبيه وعدم المناصره انا ممكن اشوف ناس بتقعد تقبل ومش قادر اعمل حاجه وما انا مش قادر بالصعود يعني فهمني فهمت كمان ده صح ها صح هتناصر كلامك انت اذا برئت ولم تناصر ولم تشجع ولم تزعوم وان استطعت ان تنصح لصح حتى وان لم تنصح وبرئت الى الله عز وجل بقلبك ولم يقع من اعمالك ما يدل على المناصره والمشايعه هو ده الحد الشرعي الذي يصف به الدين وتصف فيه الدين الى المؤمنين الذين حققوا الكفر بالكفر عرفت ولا لا يعني المسلم لما يوصل وعايز يذكر بالطاغوت هل يقدر ان يمسك النصارى كلهم يذكر واحد واحد عشان خاطر يذكر بالطاغوت ايه ده؟ ها؟ ما يعمل ايه؟ يقول اللهم اني بلغت اليك من ان عيسى ابن الله او ان يتري السلام من اشهد ان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ابقى الى مريم وروح منه من يعمل كده ده لازم يعمل ايه؟ ها؟ فموحد وكفر بالطاغوت افهم الكلام عشان تستقيم عليه طبعا يستخدم تكفير ولا لا الكلام ده كله كان عدناه بس طبعا كل واحد جاي بره جاي بره ما ياخدش باله فايه راجع اللي ما ياخدش باله بالمساله يراجع الكلام لان انت ممكن يكون ساعتين كلام هو بدهون شيء فأنا يسمى الكسوة المسلوة يقول لي من الناس يصدق فأنا بوجيب على أنه ممكن يكون اشتغال فهم خطأ لأنه وتواصل بالحق فلس أنا أضعنا الوقت من أهل التواصل بالحق. طيب حول من ذلك الإحسانة عرفت ما فيها إلى قوله تعالى واقصد لون الملاح الظل من الرحمة وقلنا أن هذا هو الأمر ببذل هذا الأمر بماذا؟ ببذل من أكرم الفعل وأتم الإحسان بعدما نهاك عن أقل السوء من الفعل إذا في نهي عن أقل السوء من الفعل وأمامه أمر في نهي عن أقل السوء من القول وأمامه أمر بتمام قلب الخلق وهناك نهي عن أقل السوء من الجار وفي المقابل تمام الأمر أو الأمر بتمام الفعل من الخلق وفهم أخبار إلا مغنى بك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تقل لهما أف هو تنصيص على ما دونه أولى هذا الذي يسمونه الأصوليون هذا الذي يسمونه الأصوليون قياس الأولى قياس الأولى أو ضمير استفهام يعني قياس الأولى تعريفه هو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنقول أن يكون المسكوت عنه أقوى بالحكم أولى بالحكم من المنقول ولا تقل لهما أف هذا نهي عن قول الأف ثم كنا لم يقل لهم السب والطعن وكذا وكذا لم يذكر كل سؤال مولى الأولى بالله الأف أم السب السب يعني السب من المشكوك فنقول فبال التنصيص بالأف والتنصيص بأقل السنة بحيث يكون لا أعلاه أولى ذلك مطلق الأول وهو التعبير التعبير في الخطاب بأقل الكلام الذي يدل على أوسع الأحكام أقل الكلام يقول عليه أوسع الأحكام فأنت لو نفر لا تقل له ما كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا من قول العين من قول السوء من قول الفحشة من السب هتبقى إيه كلام كثير جدا وقال لا تقل له ما أسلم فهذا تنصيص على أبي أبي الذي يكون من أعلى أولى بالحكم منه مفهوم؟ مثل كاس الأوسع وده منتشر في الشريعة منتشر في الشريعة نتجد مثلا النص متعلق بحكم معين حكم معين فهذا الحكم لكن هو اولى منه لما نص عليه فنقول هذا ايه اولى بالحكم منه لان الشريعه منعت من الاسر منعت من الاسر من ذاته ولا لما وراءه من الاساءه لما وراءه من الاساءه اذا كل ما وراءه الاساءه منه وكلما عظمت الاساءه كلما كان المنع اكبر مفهومة ليه؟ مفهومة ليه؟ ولا تقل لهم بأسفل ولا تنفذ بالأقل لهم ولا تنهبوه عرف الله مجدونا شكراً أولى مفهوة أولى غد الضرب ولا تنهبوه واحد يقول لي أنا مش حان هذا كنا درس لحان الله من يعلم فما فوقه أولى وقل لهم بقولة سليماً واقصد لهما جناح الذل من الرحمة وهنا عندما تقول واقصد لهما جناح الذل من الرحمة عرفت نوع الذل الذي ينبغي أن يبذل لهما لكن انظر إلى قوله واقصد لهما جناح الذل من الرحمة يعني هذا المعالم في تذللك وفي بذل معروف عملي لهما حتى كأنك مطياً مطية تقصد نفسها لراكبها ليزول عليه رطوبتها جناح واقصد لهما جناح الدنيا بكل باب الرحمة وهذا مدعاة إلى أن يكون
ظلك لهما لا عن تشدد بل عن شرور. كان الدكتور ان رزقك حسن لا عن تشدد بل عن شرور واحتجاج جناح الذل من الرحمه. قلنا طيب اذا جربوا اهو بعدين هيموتوا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا اشاره لان البر ينقطع بالموت بموته. ان البر ينقطع بالموت بل يستمر حتى ما بعد الموت. طبعا قل رب ارحمهما في حياتهم وبعد موتهم مش بس يعني انت بتهش ولا بيموتوا لا لكن وقولي هذا دعاءك. ولذلك من اراد ان يضر والديه بعد موته فاعظم البر لهم الدعاء بالرحمه. يعني ايه واحد يسال عايز اعمل حاجه لابوي او لامي افضل ما تقدمه لهما ما امرك الله به لان هديك هدى الله عز وجل على الموت. وقل رب ارحمهم كما ربياني صغيرا. هذا الدعاء وهو دعاء بالرحمة. البر السابق حاجات جزء في نهي عن اقل قول من السوء امامه الامر الاعظم القول من الخير والنهي عن اقل قول من الشر امامه اعظم الخير من الشر. هذا البر وهو في الحياة كله لكل نوع من الوالدين سواء كان عن كفر او عن ايمان سواء عن كفر او عن ايه او عن ايمان سواء عن كفر او عن ايه او عن ايمان تنبه. يعني اخذ جناح الجن لابويا وهذا من الاب كافر اخذ له جناح الجن نعم مع البراءة القلبية. ولذلك هناك موطنان في الكتاب في القرآن الكريم في الكتاب الجميل قد يظهر لهذه الرأي التعارض بينهما وليس كان التعارض لأن الكتاب منزه عن تعارض لأن من عند رب حكيم عليم جل وعلا كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين مفصل منزع عن التعارض. الآية الأولى هي قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم والآية الثانية هي قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فما تطعهم وصاحب جمعة الدنيا معروف قلوبه. ففي الآية الأولى نهى عن مودتهم وإن كانوا أباء وهم الكفار فكل من سبب كفره لا بد أن تنعدم مودته وإن لم تنعدم مودته من المسلم من المؤمن فإيمانه ضاق فهذا ينبغي منه أبدا. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك الاعمار ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منه تخشى يعني الا ان يكون الامر شبهه الموالاه تقيه والا فالموالاه كفر. ولذلك قال في حق ابن المطاعه ومن يتولهم منهم ومن يتولهم منكم فانه التوكيدي إن التوكيدي فإنه منه. فالمودة القلبية والموالاة التي عمود المحبة لا تكون بين مؤمن وكافر حتى وإن كان الكافر من أرض حتى وإن كان الكافر أرض فلنبه. فهذا معنى صحيح ومستقل وأرض. فكيف نجمع بين هذا المعنى الذي جاءت عن هذه الآية الكريمة وبين قوله تعالى فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف وهو إشارة إلى كفرهم يعني مع كفرهم وإن جاء المجاهد في الكفر كافر وجهلك على ان تشرك بما ليس لك به علم. ماذا يقع بالمثل؟ ابدا ابدا. فهنا يبدو لهذه الاداء التعارض وليست كما قلت ليس هناك اهم التعارض، انما هذا ولاء القلب وهذا مسلك عملي. يعني ده شغل قلب وده شغل جسد، وفي القلب لا مودة وفي الجسد مصاحبة وحب جماح، مصاحبة وحب جماح. فإذا قال الله لك واقصد لهما جناح الذل من الرحمة، ما تسألش عن الإسلام وعن الإيمان، بل هذه الحقوق تثبت بمجرد الأبوة أو البنوة أو كلهم والدين فقط. نعم تنبه في سواء بقى هو تلكتنا، سواء هو تزدين، سواء هو مصران وانت كنت مصران أسلمت، سواء سواء فتقصد لهم الجناح الذلي من الرحمة، إلا أن يقطع لك السبيل بأعذار إن كان الأصل والأمور الشرعية والمسألة الشرعية، لكن يقطع بينك وبين ذلك خلاص ده عذر. مفهوم؟ إذا حيل بينك وبين ذلك خلاص. لكن من نرجع للفكاهة إن كان على الأصل لم تمكن معه، إلا يجب عند التمكن تجد أنك مش مستطيع أن يبقى أعذار بقضية تنوين. طيب وقل رب ارحمنا كما ربيانا صغيرا، هذا الحق لا يكون الا المفتي، هذا الحق الثاني. هنا وقل رب ارحمنا بناء لهم ابوين وليس بناء لهم مسلمين. والسابق ده من الحقوق المنكوب عليه الاطلاق دعم بمثل قوله تعالى وصاحب هنا في الدنيا معروف، فحتى شبه كون الكافرين ذلك، لكن في حق الدعوة بالرحمة يقول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا من المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا هو المانع، ولو لم يكن هذا المانع لاستمر الأمر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا يدعى للوالد بالرحمة أو استغفر إلا إذا مات على الإسلام، أما إذا مات على غير الإسلام فانقضى وانقطع بره، انقطع ايش بره. اما ان مات على الاسلام فبره ممتل، عرفت؟ فبره ايه ممتل. فعندما تسال عن سبيل من شبه بر الوالدين بعد موتهما، فإن من أعظم طرق البر بعد موت الوالدين هو الدعوة لهما بالرحمة والمغفرة، أعظم من أنك أنت مثلا تطعم طعام أو مثلا تكون صدقة جارية، شيء عظيم. أعظم من ذلك كله الدعاء في مواطن قبول الدعاء، في مواطن قبول الدعاء. هذا وقد ورد في بر الوالدين احاديث كثيره، منها الحديث النبوي المذكور عن انس بن غزوه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال امين امين امين، فقال يا رسول الله على ما امن، على ما أمن، على ما أمن، يعني على أي شيء أمن؟ قال أتاني جبريل فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام رغم ما أنت امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك، ورغم ما أنت دعاء بالقصران والخيبة، دعاء بالقصران والخيبة، وكيف ان دولة من يصلي عليك واستدل بهذا الحديث بعضهم بعدما صح عندهم بوجود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرفت الحكم في ذلك لما تكلمنا على حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اول المقدمة. قل امين فقلت امين ثم قال رجل الف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له, وهذا يدل على فضل شهر رمضان. وانتم تعرفون ان شهر رمضان ورد في فضله احاديث كثيره جدا في الصحيحين وغيرهم. قل امين فقلت امين ثم قال رجل الف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما الكبر فلم يدخلاه الجنة, يعني لم يكون سببا لجنة, وهذا لأنه ضيع بالرغم. قل أمين فقلت أمين. وروى الإمام أحمد هذا الحديث ذكره الكمي مع ذلك, وهذا الحديث وهو رحمة المسلم ومسلم لكن ليس بهذا السياق. سياق أحمد ومسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك وأدرك والديه أحدهما أو كلاهما لم يدخل الجنة. هذا ايه؟ هذا رواية احمد ومسلم. ولذلك الحديث الاول ذكره الاثنين في مجمع الزوائد من حديث انس بن مالك رضي الله عنه, والحديث فيه ضعف, يعني الحديث الجامع للثلاثه فيه, وان كان كل واحد من الثلاثه المذكوره في الحديث له شواهد فوق صحه المعنى, سواء الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم او صوم شهر رمضان او دون كل ذلك. لكن الحديث الصحيح في هذا الباب بهذا اللفظ هو ما جاء لأحمد ومسلم ورغم أنكم ثم رغم أنكم ثم رغم أنكم رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما لم يدخل الجنة. هو رحمة المسلم ومسلم في بر والصلة والآداب, باب رغم أنكم من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثم بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور, ألا وشهادة الزور, فما زال يكررها حتى قلنا ليس المتكئ. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث كما ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أو تم بعد ذكر الشرك ركوب, وهذا يدلك على عظيم المرتبة بالوالدين التي ضيعها كثير من الناس. ولذلك قالوا أن من دلائل حسن توحيد العبد بره والوالدين, من دلائل حسن توحيد العبد بره والوالدين, لأن الأمر بالتوحيد جاء مقرونا بالأمر ببر الوالدين. وقد ضيع كثير من الناس بر الوالدين لأن الوالدان أو لأن الوالدين على غير الإسلام من جهة أو على غير الإسلام من جهة, أو دائما يخاصموا الرجل أو المرأة في أمرهما أو في شأنهما أو في وجهتهما من جهة, وهذا والله الذي لا إله إلا هو ليس بأعذار, ليس بأعذار أن تغلق دونك باب الجنة أو أن يغلق دونك باب الجنة وتكون أنت السبب في أن يغلق بدعوى أن الأب مفرط في الذنوب أو مفرط في المعاصي أو رجل فيه كذا أو فيه كذا أو شهيد أو شرير, فإن هذا باب لا يحسنه إلا صابر, والصابرون يصون أجورهم عند الله عز وجل يوم القيامة بغير حساب. وهذا باب لا يقيمه ولا يحافظ عليه إلا موحد يراقب الله عز وجل ويجاهد نفسه في الله، لأن هذا باب لا حذر النفس فيه، وهو بر الوالدين إلا الكبر كما قلت. لا حذر النفس فيه يعني إيه؟ مفيش فيه هوى، مفيش فيه شهوة. يعني مثلا إذا قلنا إن من الدين أن يتزوج العبد، من الدين أن يكابر العبد، من الدين أن يحج العبد ويعتمر، من نفس فيه ذلك حذر، وإن اختلفت الحظوظ على أنواعها. لكن لما نقول بر الوالدين، بر الوالدين ده معناه اننا سلوك رايحه ونبوغ رايح، وكمان ايه ممكن يشتمني ونزلني وانا طويل كده وعريض، وممكن يشتم فيا ويتشنك عليا، وممكن يتعصب عليا، وبعدين طلباته كتير ومريض كل شويه تعالى يا بروح، فمفيش من نفسي فيه حظ، فلا يقوى عليه الا تقي، ولا يقيم الا مراقب لربه يبتغي الحسنه عنده، خاصه واذا كان الوالدان غير برين بالابناء فيعظم الامر ويفرض على النفس بر الوالدين. يقول لك ابويا مش معاه حلو، يقول لي ياما ورثني، ابويا ياما عملني، طب ابويا يعني ايه ابويا؟ ما خلتنا ورمانا بل ظلمني عمل الى اخر ما تسمع. وهذه والله ليست باعذار عند الله عز وجل، تسقط تسقط ما كتبه الله من حق. وهنا اذكر نفسي واياك بان تعلم ان بر الوالدين هو حق كتبه الله ولم يكتبه الابوان. تنبه، بر الوالدين حق كتبه الله عليك ولم يكتبوا الابوان. هل تقول يعني خلاص حكموا فيه عشان خلفوني ولا عشان عملوني ولا عشان ربوني ولا؟ بل ان الذي كتب ذلك هو الله، كما يقول للمراه ان حق زوجتي عليك وذل وحب جناحك له وتعظيم حقه عليك بعد حق الله عز وجل، وهذا مساله ابينها ايضا، ليس الذي كتب ذلك هو الزوج أو من عقد أو الولي، إنما الذي كتب هذا الحق هو الله. لأن الذي قال وكنت أمر الأحد أن يسجد لغير الله، وأمرت المرأة أن تسجد لزوجها كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، الذي قال ذلك هو من لا ينطق عن الهوى ومن يوحى إليه من ربه كده، واحنا في بلدنا كده وغرفنا كده، هذا حق من فرضه الناس، لكن هذا حق كتبه رب العالمين، فهذا دليل العبودية. فهو من جهة لا حظ للناس فيه، ومن جهة كتبه الله عليه، فلا يقيمه إلا تقي، يقدر أمر ربه. ولذلك اعتاد الناس ان الجلد المتبادل يقول لك ابويا لم يبص لديما للتفتيش ليه ولا مش عارف اعمل كده ليه، في ربنا يعلمني وجوزني هو اللي جاب لي الشقه وجاب لي عربيه وجاب لي مش عارف ايه وعامل لي حساب في البنك و يعني ذلك مضر يضره من هذا، لان في مقابل من ينبغي ان يكون برك له استجابه لامر الله، ولا مانع بعد استجابتك لامر الله كعطش لا مانع ان تستحضر غير فضله عليك بعد الله جل وعلا، لكن الاصل ان برهما مكتوب من عند الله والامور به من عند الله، وسلم به الله بعد الامر بحقه وبعد الامر بعبادته جل وعلا، فلا يضيعه الا لا يضيع هذا الحق الا فاسق، ولا يضيع هذا الحق الا مغبون في دينه، مغبون في دينه. لان شوف امه ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود ايضا حديث ثابت من طريق ابن عباس وابن مسعود يقول قابلت رجلا لا اذكر اسمه الان وشيء مكتوب في الحديث يحمل امه على كتفه يطوف بها البيت، قال ابن مسعود اثار علي شيء من حقها او من برها بعد ذلك؟ فقال هي لا يوفي حق لا يوفي احدكم حق امين عليه. فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يوفي احدكم حق امه عليه وحق الوالدين وكيلا يعني حتى يجدها امة فيشتريها ثم اعتقها. اذا لو شلتها على جنابك شلتها في اوراقك شلتها مش عارف ايه فانه بينك وبين الوفاء دول. فكيف وانت تنهر وتشتم وتضرب وتقبح وتعرض وتهجر بدعوى انها تعمل او يعمل او في او على هذا كل لا يؤمن ولا يؤمن من جهد من يضيع عليه. وتسال يوم القيامه وقد يكون باب ذلك الذي لا يغلق ابدا هو عقيده الكلام قد يكون الامر الى الله بل على ذلك ان الله قد يكون باب ذلك الذي لا ينغلق هو عقيده السلامه هو حقوق الوالدين. وقد يكون باب جنتك الذي انت لا ترى له اثر ولا ترى انه يعني وراءه عظيم اجر هو بابه هو بر الوالدين. يكفي ان تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم حجم بر الوالدين على الاطلاق لا على التوحيد حجمه على الاطلاق لا هلكي. وقال رسول الله تركت امي تبكي وقد اردت ان اخرج معك مجاهدا فقط نفسي للجهاد نفسه. طبعا سمع بقى الايات اللي في الشهداء بدر ومن كده ومن كده فبقى نفسه مش نفسه يعني عشان خاطر هياخد عربيه تحت المقاتلين ولا الوفاء والامل ولا هيجيله هذا نفسه هو لله عز وجل مش يبقى عيوب يامل في اجر عظيم وبقى من اعظم البر. فقال اذهب فاضحك هنا كما ابتدأت رواية فيهما فجاد انظر مثل تعظيم عمل على عمل. فاذا كنت انت عارف ان الجهاد ده باب طول عريض وكبير وعظيم في الشرع لا اعظم منه وقد تضيع هذا حتى انه قد اجمعوا على ما اذكر على ما اذكر انه لا يجوز لاحد ان يجاهد بغير اذن والديه لأن هو فرض الايه؟ فرض الكفاية. وفرض العين فيه تنازع. فرض العين فيه تنازع. والأصل الجهاد بفرض كفاية. إلا أن يتعير على المسلمين أو يتلبسوا بأحوال يبتلوا فيها فيصير عليهم فرض عين. مفهوم؟ لا يجوز إلا بإذنهم. تنبه لذلك افهم الكلام حتى تعرف الأسود من الأبيض هذا ما الله يأكل من فيه رضا حتى تعرف الأسود من الأبيض. إذن فلابد أن تعرف أن هذا الباب ينبغي أن يضيع لأنه لو ضاع منك كثير من كثير منه. ولذلك جاء في الحديث انما جعلت الجنه تحت اقدام الامهات وهذا الحديث حسنه الالباني حفظه الله شوف هاي الجنه. فقال الا انبئكم بأكبر الكبائر قلنا بل يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقوم الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى كل ليس وسكت. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطي في سخط الوالدين رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وصحاب ابن حبان هذا الحديث رواه الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في الفضل في رضا الوالدين وصحاب ابن حبان وراء ايضا الطبراني والحاكم هو حديث صحيح. وقوله رضا الرب في رضا الوالدين يعني ان من مواطن رضا الرب ارضاء الوالدين. طبعا ممكن يعتذر البعض يقول انا امي لا ترضى ابدا هل استثناء انما رضا الرب هو ان تفعل فيهما ما يرضي الرب أن تفعل فيه ما يرضي الله ولا تنتظر رضاه. فقد يسقط عليك أبوك أو تسقط عليك أمك وأنت ترضي الله فيها وأنت ترضي الله فيها. لا ينظر لهذا وأعظم البر لهما ما كان طريقا لهدايتهم. يعني مش البر الطعام والشراب والدواء بقدر ما هو حملهم على دين الله عز وجل ودعوتهم لدين الله عز وجل والصبر على أذاهم في دين الله عز وجل، يعني لدعوتهم أو لأخذهم إلى دين الله عز وجل. فإن كنت شرما لهدى والديك فقد وقع منك البر لهما على أتم وجه. وإن كنت لا توفي إلا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري. هذا الأثر هذا الحديث أخرجه البخاري في أدب المفرد وهو صحيح. فلا ينظر إلى رضاهم إنما ينظر إلى رضا الرب فيهم. يعني بعض لك انا لما اروح عندي بس مشاكل فانا صراحة بأخذ الكلام مبروش اصلا هذا احمق لانه يغلق دون نفسه باب او يكون سبب اغلاق باب الجنة. هل يغلق المشاكل مرحلة هذه المشاكل هل لما تروح وانت راجل صغير وعريض امك تشتمك او تجزاك او يجلزون اللي مشوا لمراتك وانت تصبر على هذا لانك قد تكون في حاجه لطعام او الى شراب او الى دواء او الى تذكره لعل لا يمكن هنا في قلبها بسببها. فهذا معظيم البر من عظيم البر. متى تقي عدم الطاعه والاعراض عنهما عند الامر بالباطل؟ لكن الصبر على الاذى انت ممكن جدا في مواطن كثيرة تصدع على الأذى والإنبى بالله. أعظم منه ما يكون من الوالدين. يعني أنت لما أرد الجيش وقال لك يا ابن كامل المسيط اللي عليك وسميت باسم الأنسى المرضى الصوت يسوي فيك وتقول عايش سبيل الله ويضاع وقفت على دين وتذكر. لكن لو أبوك أمك عملوا فيك كده بتشيل الكنبة وتضربها على أمك وبعدين ظهر كلام مش لاعب كنبة الناحية الثانية وتنشال ظرفة الباب وفي الاخر تقول انا هعمل ايه وما قلنا ابويا انت جننوني ويا ما بريتهم بس هعمل ايه غصب عني. فليس ان هذا سفك تضييع هلاك تحقر في يعني موقعا لنفسك في الارض هنا بيديك. انما البر هو ارضاء لفيه وان جاهداك لما سوف وان جاهداك على ان تشرك بما ليس. تخيل انت ممكن اكون متروح يقول لك لازم تكفر مش هتسيبك الا لما كفر. شوف يا ابن كذا ده انا هسمي وراك لما نجيب لك بلد دي هسميني وراك لما شوف هخليك مخ انا جوه. وانت تقول له يا ابويا ربنا يرضى عنا وعني ربنا يجيبه اياك وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم. دي مجاهده وعمال يضرب فيك ويلين فيك ويبقى فيك ويلين جابك ولا انت من العرفه اطلع برضه. طبعا هو طبعا عمال يطلع برضه الحمد لله انا بريته بقى مش هتقول شيء ثاني يبقى ايه. انما ده حكم في كل صاحب هم المصاحبه تقتضي الملاقاه والقرب. المصاحبه تقتضي الملاقاه والقرب. فكم منا وكم منا قد ضيع من هذا الباب وكم مني من فرط في هذا الباب حتى امسك على الهلاك. ولذلك اقول لنفسي واياك مساله رايت في نفسي وغيري ما تجده في نفسك من الكرم ومن ظلم السلطان ومن ضيق المعايش ومن سوء الحال مع الله عز وجل من نفسك ومن فساد الاولاد ومن تمرد المرأة عليه ومن مشاكل في العمل والتجارة والكسب قد يكون ولا أبالغ إذا قلت كله هو نوع من سخط الله بسبب سخط الوالدين أو بسبب عدم قيامك بدين الوالدين. يعني ما نعانيه من مشاكلنا ومن زي ما بيقول ناس كل طريق مسدود قدامك بسبب تضييعك لباب الجبرية. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه كن من الموحدين. وإن كنت من الموحدين فستستجيب لأمر رب العالمين. وبالوالدين إحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فتأدب معهما وأحسن لهما وصلهما وكن معهم خير ولد. يترتب ذلك أو يترتب ذلك فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخذ لهما جناح الذل من الرحمة ثم وقل لهم اقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فنبدا لذلك الايه بعد كده ايه مين يذكر ربكم شهود كده اعلم بما في نفوسكم. فنبدا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاولادين غفورا. نعم هذا المنهج العملي ان هو فرع عن المنهج العقدي. لابد ان تعلم ان انت هل انت بار ولا انت بتمثل ولا انت محتاج لابوك زي اللي حاسس ان امه هتموت فراح للراعي عشان خاطر تكتب له حاجه ولا ابوه مش عارف ايه ولا عشان خاطر ما بقاش كذا ولا عشان الناس ولا عشان الاهل ولا بيعمل كده بيقول ولا حد فضيحه ولا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه بالغ تنبه. وهذا تنبيه بطلب المغفره. طبعا ده مش معناه ان كل واحد كان قائما على هذا المنهج بل متصور ان انا اكون عاق وانت تكون عاق او مخالف او عندك بعض العقوق فانه غير كان من اولادين يعني مرجعين السائدين غفور. فالله اعلم ما في نفسك واعلم ما في قلبك ولا تظن انك متابع احد انك متابعه وان خدعت الناس جميعا كان ترجع وتتوب وتقف ترجع القصر ثاني على الاذان وتقفل المسير بينما القلب والرجوع او القلب الخطا ترجع فانه كان الاولين نحن نسأل الله تقبل منا ومنكم وجعل لكم من أهل التوبة. فلا بد أن تعلم أن من رحمة الله أن توعظ في أمر أنت مقصر فيه ثم تؤوب إلى الله فور سمائك للموعظة فإلى رسولك من كهؤلاء رسولك مش اللي هم يعني فأهل أمرهم غير توبة لا يرجع. ولذلك يقول الله تعالى ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيت. تنبه من هذه اللحظه راجع نفسك بر يومين ومن هذه اللحظه اعلم انك ما تقوم به يعد في دائره العقوق اكثر مما يعد في دائره الذل. كم مرة رفعت صوتك على أمك وأبيك سائل بيسعى مقبل يدي يريد تعود نفسك ولدك لتقبل يد الأبوين عن ذل وعن خضوع بس ذل وخضوع ايه الرحمة مش المهانة او الرحمة. يريد تصبر على أذى والدين يريد تصبر على مضربك وشتمك وزينك وتضحك وتقول انت ابويا وتقول نفسك صبر عن غيرك بعد الله عز وجل حد الجناح من السن جد مذلتك لكن انت بتضر ابوك ولو ابوك رفع صوته تلاقي نفسك انت ايه اتمشيت واتفرجت لان ما انتش هفيه. مدرين كثير من الناس تسمع اللي ضرب ابوه واللي ضرب ابنه واللي شدها من شعرها واللي جرجرها من هدومها واللي مش عارف عمل فيها ايه واللي مزلق عليها والاطفال بسم الله عليه والسلام. وبعدين لما تيجي تقول للجد والجد يقول لك يعني الاعذار مش مثلا اتوب الى الله واستغفره وارجع عن كفري وعن فجوري وعن تعديه لا لكن حرمتنا عن الرعي رعم ايه من فلا تعرف ثم دم ايه دم ثم دم من فلا تعرف كذا ثم دي فيها ضم دي عليها دم يا بسي والله الذي لا اله الا هو ليس هذا ليس كان باعذار ولم تنجيه نار جهنم بل انه يقصد خطوات واسعه يطير الى نار جهنم ولا اعوذ بالله لماذا؟ لان ذا كتب ربنا ولم يكتبه بناء على حسنه بل كتبه بناء على انه شرع ذلك وهو حكيم عليم فكان مما وصى ومما قضى ومما امر ان يحسن اليه لا يحسن وبلاء ان الشريعه من مقاصدها يا اخوان اقامه الامور على خير وزان انسى ولذلك يعلم من صفات الكفار فهل عفيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحمتنا فجعل الله عز وجل من دلائل الافساد ومن دلائل الكفر تقطيع الارحم تقطيع الارحم واشد الرحم الام الاب من احكم لك بحسن صحابتي قال امي قتل ثمائي قال امي قتل ثمائي قال امي قتل نقل عروس كان العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم قسم البر الى ثلاثه اقسام قسم البر الى اربعه ارباع وجعل ثلاثه منها للام ولذلك هنا اشاره الى ان البر بالوالدين واشهره للام واذا تعارض بر الام والاب تقدم بر الام يعني ايه كم انت تدخلوا مع بعض وجربوا بعض وفرجها وطلقها مش بس انت محتاج تقعد مع مين مفيش حيره الام الولد الا اذا حيله بينك وبين إذا أمرتك أمك بأم أمرك أبوك بغير وكلاهما أمر مباح وليس يبقى تطير أمك إلا المحال بينك وبين ذلك حتى ولو العجل خلق فالأم أولا البر بالوالدين دول هما بر بالوالدين البر ده حقهم الذي كتبه الله لهم كتبه عليه لهم فإذا أدركتهما وخاصة عن الكبر كان أوجب وألزم فإن كان بينهما فالأم أولا لأن مكانه بيكون من أحق والأحق يعني تقديم أفعل هو أكثر إذا تفضيل أفعل تفضيل سرع أفعل تفضيل من الأكثر الإنسان الأم وبعدين من اللي بعد منه الأم من اللي بعد منه الأم التوكيل وبعدين الأب وذلك من رحمة الله عز وجل وعظيم قسطه من تمام العدل ودقة العدل لأن الأم وجدت في الولد أكثر مما يجد الأب وعانت في الولد أكثر مما عن الأب فحمل ووهن ووضع فرديا وانشغال وقيام وسهر و و و طبعا الولد ثمرية مش هو أنفق وسعى وقوم لكن الفتح لو قرنته ووجدت الام اعظم حتى تبقى كبير كبير وعندك اولاد واولاد رجال واول ما تقول الاول ما كان براسك بتبقى لا على عكاز ولا جاء مسموده وبرضه هي لا زال لان انت الصغير الذي كانت تحمله لابد يجي لك يقول لك وحط في الجيب وابن عايز حاجه محتاجه اي لك مزيد ويشيل الدهون لك لان هو بيتعود على الانفاق فلذلك تجد بذل الجهد وبذل العطش وبذل الشفقه من الام لا اراده لان يبني عند ابن في النت فهم وبذل المال وبذل العطاء من مين من الام من هذه السنه حتى انت كبير لما تبقى محتاج فلوس تلاقي نفسك ايه تقول ابي لكن عندما تحتاج وجدان وعطش وحنان وشفقه ها الام ده مجرد هو جاء خلقها الله عز وجل كذلك فلما أنفقت الكثير رغبت فخلاها سؤال تبقى بره فالمسألة مش ايه مفيش حاجة بايعة فلما تجيبك الأم تبقى تعبانة تقول لك أنا هقعد أحمل والدي وتعب وقرف وأنت بتشوفش بحاجة مش عارف ايه إنها ما فيش حاجة بايعة مفيش حاجة بايعة في الدنيا ما بس ثلاث أرباع البر، وفي الآخرة من الاتقى أجل نفير وبيحتسب يعني. وفهم اللي إيه؟ يعني شوف العشرة كف مش حاجة ضيعة. حتى انت تقول مثلا شوف الأم تسعى واضح وانت حتى تنور وانت كبير، ما هو ده يسأل عشان ننظم ما بالتقاليد بالشرع نضبط نفسه بدل ما يكونوا نمر ايه؟ بدل ما يبقى مفرط ولا قراني ولا عادي يكون من وسط، فالوسط ده محتاج تشريع. فراح يسأل مصدر التشريع من حق نفسه؟ بس أمه ثم أمك ثم يقيم بحث هو نفس النفس. عشان كده بنقول الإسلام دين فطرة، الإسلام دين فطرة. أنت ساعة كده لما بدأت أمك وأبوك تلاقي نفسك فكرت قريب من أمك، تلاقي طبيعتك تلاقي قريب من أمك أكثر من أبيك، ده الوضع اللي الوضع القائم بالعدل أو القائم بالزواج. حتى أنت تربك مع أمك، تربك من أمك، وضعك مع كده ليه؟ هو ده إنك نشأت على هذا، إن القرب أكثر والصلة أكثر. فلما يأتي التشريع كيف يتوافق مع الفطر؟ يعني شو لما يقول أمي أمي تجد هذا ده أنت عارف يعني كأنك أنت مهيأ لذلك. ولذلك أفح الأقوال في معنى الإسلام دون فطرة هو أن النفس فطرت على التهلل بقبول الإسلام، يعني قبول الإسلام من أول عقيدة أو من أول التوحيد لآخر الأحكام لآخر الأحكام. فهذا ما بد أن تعلم أن هذا باب وراء فرج عظيم، وهذا باب وراه نكد كبير، نكد كثير. البلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، والذي خبث لا يخرج الا نكدا كنبت. فبرك بوالديك على المنظور الشرعي مش المنظور بتاعك انت. فنحن في مجتمع ان ما يكونش ابوه على اثينا بيبرك، ان ما يضربش ابوه اجل ده بيبرك، اللي بيشيل ابوه في النماء كل سنه ما بيبرك او في العيد. طبعا ده مش بر، انما انت منظورك من الشرع، امرك من الوحي من رب العالمين. هذا المنهج، هذا المنهج. ايتين ايتان، شوف ايتان من الاف الايات، من اكثر من 6000 ايه. ايتين في منهج كامل كامل. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واقصد لهما جل حبهما من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. شوف أهو بل أقل من الأيتين، لأن الأيتين يقول بيقدر أو قال ربك ألا تعبده ولا يأتي مفعول عن هذا الأصل. فهذا الباب هو سبب تضييعه، هو من أعظم أسباب النكد، من أعظم أسباب النكد. ولذلك استغربت لما تقرأ في الجرائد إن بقت الأم عشان مش عارف إيه، ده ترى الأم عشان إيه، وده ترى أبوه عنده 70 سنة عشان في شقة عايز يقعد فيها لوحده، وده مش عارف عمل إيه وده سوى إيه. فده الأم طبعا ممكن سائل يسأل يقول دايما مراتي وأمي مراتي وأمي، أمك أولا. لكن ده بلا لابد أن تعلم أن البر لا يكون مدعاة لظلم أحد، بل يكون مدعاة لظلم نفسك فقط. ساعة ما تلاقي إن مراتك متخانقة مع أمك هتروح ماسك مراتك مغربلها عشان تظلمك، ما مش بر. يعني البر لا يكون بالظلم إلا أن تظلم نفسك وتعطيها من حق نفسك، فاهم؟ وهذا يحتاج إلى حكمة وعلم، لأن كثير من الناس لما تقول بر أمة الوالدين والوالدين يفكر قالوا إيه؟ إن معنى خلاص بر الوالدين يعني معنى إن هو يكفر بالعالمين. يعني مثلا ممكن يجي عم فيزعل عليه يروح ماسك عمه يدخله الإنعاش، إن إزاي زعل أمه؟ يقطع أرحام يظلمه، من ده مش بر. فالبره لا يترتب على ليس الظلم طريق البر إلا أن تظلم نفسك. فلما الاقي مراتي يقول لي والله يا اما بنت الكل ده لو مراتي كلنا كده رجليش ما يقول لي انا واخد مراتي وديع عند امها فتحه بس عشان الظلم وسامع مراتي ظلم ظلمها والله يا سلام معلش الظلم بامي لا لا امك مع امي الا الصبر لا انت مش راضي مالكش الظلم لازم تجيب لي حقي خلاص ما خافش بامي عشان اجيب لك حقي لا انما كنت ايه حكمه وهذا امر يحتاج الى صبر احنا قلنا ان الدنيا دار ابتلاء، وقد تكون فتنتك في ان يبتليك الله بوالدين غير شاكرين. هتكون فتنتك مش انك تتسجن ويبقى 25 سنه ولا تعتقل ولا، هذا يكون افضل. لكن تكون فتنتك ايه؟ في ان تبتلى بوالدين غير شاكرين لا يعرفون قدر الناس ولا يعرفون قدر المعروف، لكن هم في الاخر ايه؟ والدين. ولا بد من سبيل الله، لان الذي امر بذلك هو رب العالمين، وانا عبد لله رب العالمين، فاضر بما لا اصل غيره. فلا تظن ان بر الوالدين منه ظلم الاخرين، مفهوم؟ وظلم مطلق، لان لكم ظلم لنفسك، ظلم لنفسك ماشي خلاص حقك انت. طب ظلم؟ يعني انا لما اظلم نفسي لعدم ظلم امي قدمت الاول، انا مطالب بعدم ظلم نفسي، لان في الحديث اما لحق اما لبدنك عليك حق، لنفسك عليك حق. لكن لو كان ظلمي لنفسي هو طريق بر عدم ظلم بامي، يعني بر امي، فقدمت ظلم نفسي فبصح، يعني انت قدمت الاول. لكن لما تظلم نفس اخرى هيجعلك ظالم وخاف، لان الظلم ظلم نفسي يوم القيامه. فالبر ما يكون من طريق الظلم، ما فيش ملاك اقطع عز عشان امي، اقطع على مراد عشان امي، انما ممكن يصل حد لو كان قناعة ممكن. وفي الاثر لان هناك ان تخرج من اهلك ومالك وكان فيه ضعف. ولذلك ذكر كثير من الفقهاء مش بعض ان الوالد او الوالدة اذا قام رجل سابقا مرض ملك، لكن هذا طبعا مبحث طويل لانه مبني على مخالش، لانه قد يكون في زماننا اللي بيامرك تطلقها لماذا؟ كراهية لدينها. لكن هذا الكلام عندما يكون المنظومة قائمة على على الشرع، شنو ممكن يكون بيامرك تطلقها لعلة من سبع رأس شو تقول ده الطاء دي او دي بصحب الدين بصحب الدين وهكذا. لكن لو ان واحد رأى امرأة ذات دين وامه اختارت له امرأة اخرى ذات دين وقالت له اريدك ان تتزوج من هذه، واستشعر ان امه سترتاح وترضى وتقر علمها وستجد مني يعني تريد عندها سرور، يلزمه شرعا ان يطيعها في ان يتزوج الاخرى، وان يرتبط قلبه الاولى يعني احبها مثلا او تعلق بها كما يقولون. لماذا؟ لانه لم يفوت مصلحه، يعني دي جت دين هذا جت دين، لكن هيزداد المصلحه بانه وبر الأم. لكن لما تقول لك يا ابني جوز بنت خالتك، ولا انت ابني ولا اعرفك يا ابني بنت خالتك، وبنت خالتك طبعا دي يعني بتبقى يعني يوم ما تكون مكسوره في ملابس بنطلون، يوم ما تكون متغطيه ومثلا متبرده وعواء غير ملتزمه، ما فيش صح في الامر. وانا بنت ايه؟ من غير ما تقول لك عشان ترضي امي، لان هتفوت مصلحه اعظم من مصلحه زوجها، لان ده غير دي ممكن يديه فهم؟ ويديه كله وهكذا. في المسائل كيف تعرفها؟ كل بقدر من العلم، فعندما تختار اغرض مسألتك على